أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك، إلى طريقه الذي هو الطريق الموصلة إلى كل خير. وكيف لا تكون طريق الله موصلة إلى الخير؟ ادع إلى سبيل ربك تكليف من الله تبارك وتعالى للإنسان الخليفة الذي اهتدى بهدي الله، فطلب الله سبحانه وتعالى منه أن ينقل هذه الهداية ليدل الناس، كل الناس، على طريق الله التي توصل إلى خير الإنسانية. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أيها الإخوة الإصابة، أن تكون مصيبا فيما تختار، وهذه الإصابة لا تتحقق إلا حينما تفهم في دعوتك المخاطب، وتفهم بيئة الخطاب، وتستخدم وسائل الخطاب استخداما يتناسب مع الظرف والبيئة، يتناسب مع الزمان، يتناسب مع المعطيات المتجددة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فكن في اختيار أسلوب دعوتك ونقل طريق الله إلى الناس وتبيينها وتوضيحها مختارا أحسن الوسائل وأشملها وأعمها بالحكمة والموعظة الحسنة التي تخرج الإنسان عن ماديته وتذكره بالله وتذكره بعبوديته وتذكره بأنه ليس متروكا هكذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وحينما يستخدم صاحب الدعوة الموعظة الحسنة فإنه يخرج بهذه الموعظة كل من سمعه إن كان لديه استعداد من ماديته المجردة التي يماثل فيها ويشابه غيره من المخلوقات، بل إن الإنسان ربما ينحدر إلى رتبة يكون فيها أضل من البهائم والأنعام. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. استعمل في دعوتك هذه عقلا ومقدمات من الدلائل يمكن لها أن تزلل الطريق، ويمكن لها أن تكون وسيلة معينة ومساعدة. وجادلهم بالتي هي أحسن، وصيغة جادل تقتضي تفاعلا، تقتضي طرفين اثنين كل منهما يقدم ما لديه، طرف يقدم شبهته وطرف يقدم ما لديه من الإصابة والتبيين والتوضيح لطريق الله التي تنقذ الإنسانية من ضياعها وحيرتها. إذن جادلهم ليست تقتضي طرفا واحدا ملقنا، إنما تقتضي تفاعلا من طرفين اثنين، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، وهكذا يكون المؤمن. المؤمن محسن في أقواله وأفعاله وأحواله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، فاستمد من علم الله الذي هو أعلم بالضلالة والهدى وبأصحاب الضلالة وأصحاب الهدى، لتكون مستفيدا في دعوتك من هذا العلم. أيها الإخوة، أقدم هذه المقدمة من الآية الكريمة من أجل أن أثير قضية من القضايا التي ينبغي ألا نتجاهلها وألا نتجاوزها. فاليوم لم تعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرة على بيان الإنسان الفرد الذي يلتقي بالفرد أو الجماعة، فقد دخلت إلينا اليوم الوسائل الكثيرة التي قربت العالم البعيد، حتى كاد العالم أن يتحول إلى قرية صغيرة كما يقولون. وفوجئنا أن غير المسلمين قد أدرك اللعبة إدراكا صحيحا، أدرك أن هذه الوسائل يمكن لها أن تصل إلى كل مكان، ووجدنا أن غير المسلمين قد حقق السبق في بث الأفكار وفي بث الثقافات في نفس الوقت الذي تأخر فيه المسلمون، أصحاب الحق، أصحاب الفضيلة، أصحاب القيم، تأخروا في استعمال هذه الوسائل. أصبحت صناعة الوسائل الإعلامية علما فيه التخصص وفيه الخبرة وفيه الأدوات المتطورة، ولكن مجتمع الإسلام مع الأسف لم يكن على مستوى هذا التطور، لم يكن على مستوى التطور في التخصص، ولهذا أصبحت الثقافات الغريبة مقتحمة بقوة كل بيت من بيوتاتنا في الوقت الذي لا نجد فيه لدينا نحن أصحاب الحضارة الإسلامية وأصحاب قيم الفضيلة، لا نجد قدرة على المنافسة، فتحولنا إلى منفعل بدلا من أن نكون فاعلا. وهذا يجرنا إلى حديث أكثر تفصيلا حينما نسلط الضوء على ما يحصل في ساحتنا الاجتماعية من تأثير سلبي، وما ينبغي أن نفعله من التأثير الإيجابي. اليوم الوسائل الحديثة إن كانت في التلفاز أو في الشبكة العنكبوتية أو الشابكة أو الإنترنت، اليوم أصبحت أمرا لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، أصبحت اليوم بكل ما فيها من زخم، بكل ما فيها من تطور، واقعا على الأرض شئنا أم أبينا. الأفلام تصنع في مدن متخصصة، البرامج التلفازية تصنع من خلال خبرات واسعة، الشبكة العنكبوتية أصبحت ساحة منفتحة تصل المكان البعيد بالقريب، وفيها ما فيها، فيها كل شيء تعبر عن الواقع العالمي بإيجابياته وسلبياته. وهكذا أيها الإخوة، ومن خلال هذا الواقع الحاضر على الأرض ينبغي أن نتنبه إلى أن هذه الوسائل لا يمكن لنا أن نتجاهلها أو نكون كالنعامة التي تضع رأسها في الرمل متجاهلة ما يكون. هذه الوسائل الحديثة أصبحت واقعا حاضرا في أطفالنا وفي شبابنا وفي نسائنا وفي واقع الكبار والصغار. لا يستطيع أحد أن ينكر أثر التلفاز على الأطفال وأثر الشابكة أو الإنترنت على الشباب وأثر البرامج التي ترد إلينا تباعا على الكبار والصغار. أصبحت واقعا لا نستطيع أن نتجاهله أبدا. هذه الوسائل تستخدم كل المؤثرات السمعية والمرئية، بل إنها وصلت من خلال ما تطورت إليه إلى تقديم يتفوق على الواقع، أي أصبح الذي يقدم مع المؤثرات المسموعة والمرئية متفوقا أكثر بكثير على تأثير الحقيقة الواقعة. فالوسائل الحديثة أصبح لديها من الإمكانيات ما يجعل المستمع أو المشاهد قادرا على أن يكون في حالة من الانجذاب، أن يكون في حالة من الانجذاب إليها. أصبحت هذه الوسائل مرتقية إلى درجة أصبحت تؤثر في المشاهد والمستمع تأثيرا يتفوق على ما يمكن أن يراه على الأرض، وأصبحت قادرة على قلب المحسوس إلى خيال، وأصبحت قادرة على صناعة الخرافة، وأصبحت قادرة على صناعة غير الممكن عادة. إذن نحن أمام واقع ينبغي أن نتعامل معه دون أن نتجاهل وجوده. حتى قال بعض الباحثين اليوم في الدراسات الحديثة إن الأب الثالث في الأسرة أصبح هذه الوسائل التي دخلت إلينا من جديد. أصبح الأب الأول والأم والوسائل الجديدة التلفاز وما يأتي معها من الوسائل الإعلامية المختلفة التي أصبحت في كل بيت. فأصبح الجيل يتلقى من الآباء الثلاثة، هكذا وصف بعض الباحثين من خلال دراسات استقرائية اجتماعية. من السلبيات التي رصدت أيها الإخوة على مستوى الدراسة والبحث، أولا وجد الاستخدام المفرط الذي أثر تأثيرا جسديا على شريحة كبيرة من الشباب والأطفال، فاضطربت الحياة اليومية واضطربت أوقات النوم، وخرج الإنسان عن نظامه المعتاد. أنا أتحدث عن شريحة كبيرة لا يقاس عليها كبار العقلاء الذين يدركون قيمة الوقت وضبطه ويدركون ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في واجباته. إنما أتحدث عن الشريحة الكبرى المنفعلة من واقع الشباب وواقع الأطفال، حتى إن دراسة بحثية في أمريكا قالت إن ما يعادل 15,000 ساعة يقضيها الأطفال على التلفاز في مقابل 13,000 ساعة سنويا في المدرسة. إذن نحن أمام دراسة تقول هناك تفوق في الوقت من حيث ما يقدم يزيد ب2,000 ساعة سنويا ما بين المؤسسة التعليمية وما يمكن أن يصل إلى الأطفال من خلال وسيلة واحدة من وسائل الإعلام التي هي التلفاز. فإذا أضفت إليها بعد ذلك الوسائل الأخرى وجدت أن الجيل معرض إن هو لم يرشد ويوجه إلى ظاهرة الإدمان والاستخدام المفرط الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على نمو هذا الإنسان على المستوى الجسدي أولا، لأن الاضطراب في الوقت والاضطراب في طبيعة النوم والتقليل من معدل ساعات النوم والتقليل من أوقات الواجبات والازدياد الذي رصده الباحثون في نسبة الشرود الذهني، لأن التفاعل مع هذه الوسائل كما قلت قد يكون في بعض الأوقات تفاعلا مع الخرافة، قد يكون تفاعلا مع اللاواقع، وهكذا يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا ليوصل هذا الشاب أو الطفل إلى الشرود الذهني. وقد رصدت هذه الظاهرة في الأطفال من خلال المراكز المتخصصة. الأمر الثاني أن التلقي، ونحن نقرأ السلبيات، التلقي ينقسم إلى قسمين: الوسائل التي لا تتيح للإنسان التفاعل مثل التلفاز تحول الإنسان إلى متلقي سلبي، أي بدلا من أن يكون معطاء محاورا مفكرا يتحول إلى شخصية سلبية جامدة متلقية تمثال مصنوع كما يراد له أن يصنع. أما إذا انتقلنا إلى الوسائل التي تتيح الحوار والتي تتيح التفاعل فإننا ندخل في مشكلة أخرى، وهي مشكلة التفاعل العشوائي العبثي، حيث لا يكون غالبا في منتديات الحوار موجه أو مرشد. النبي صلى الله عليه وسلم حاور أصحابه وحاوره أصحابه، لكنهم كانوا يستندون في الحوار أخيرا إلى نقطة إرشادية، هذه منتفية في منتديات الحوار وفي التفاعلات، فتجد خليطا لا يستند في النتيجة إلى ثوابت، إنما ينشأ تفاعل عبثي يؤدي إلى ثقافات مختلطة يدخل فيها الحابل بالنابل. إذن نحن أمام إحدى حالتين: الحالة الأولى التفاعل مفقود، ولذلك تنتج شخصيات جامدة سلبية ليس فيها أي تفاعل. فإذا انتقلنا إلى التفاعل فيما هو واقع مرصود وجدنا تفاعلا عشوائيا عبثيا لا يوصل الإنسان إلى طريق واضح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هناك منهج رباني واضح دل الله الإنسانية عليه، لكن في مثل هذا الواقع تنتفي المرجعية. الأمر الثالث المهم، واخترت بعضا من السلبية لأنني لا أريد أن أجعل هذه الساعة ساعة تخصصية، إنما تنبيهية إلى ما يمكن أن يفتح في المستقبل بابا عريضا من أجل التفصيل، وليكون محل اهتمام من كل متخصص أو مريد لأمتنا الخير. الأمر الثالث، كثيرا ما تنتج البرامج التي ترد إلينا وتكون منحرفة على مستوى الأفكار التي تقدمها، تنتج انحرافات سلوكية، ونفاجأ بعد ذلك أن نسبة الشباب والأطفال الذين يتمردون على القيم ويتمردون على الفضيلة تزداد شيئا بعد شيء، تزداد نسبة المتمردين على القيم ونسبة المتمردين على ثوابت الحق والفضيلة. وما هذا إلا لأن الانحراف يقدم إلينا بسرعة متتابعة، ونحن لا نملك المنافسة، بل في الغالب نكون مستهلكا. الأمر الرابع الملحوظ، هبوط المستوى اللغوي العربي بسبب انتشار اللهجات العامية. فما عدنا نرى في أجيالنا التي كانت تتلقى فيما مضى تلقيا يوجهها إلى اللغة توجيها على مستوى حضاري. نحن لا نتحدث عن اللغة الجاهلية التي فيها الإغراب اللغوي، لكننا نتحدث عن اللغة التي تحافظ على الهوية العربية، وهذا أمر يتعلق بواقع العرب. حتى على مستوى اللغات الأخرى انحدر المستوى اللغوي، ورأينا استخدامات على مستوى اللغات الأخرى، استخدامات جديدة لا تهتم أصلا لا بقواعد اللغة ولا تهتم بما ينبغي أن يكون عليه، وأصبحت البدائل الجديدة مهدمة للروح اللغوية على المستوى العربي وغير العربي. إذن هناك هبوط في المستوى اللغوي، وهذا أيضا بسبب انعدام المرجعية. كما انعدمت المرجعية القيمية، انعدمت المرجعية اللغوية. كان الطالب فيما مضى يتلقى على أستاذه، فيصحح الأستاذ له فكره، ويصحح علمه ومعرفته، ويصحح لغته. اليوم انعدمت العلاقة بين الأستاذ والطالب، حتى في الجامعات مع الأسف لم تعد هناك علاقة بين الطالب والأستاذ، وأصبح التقديم كتابيا. وهكذا أصبحنا نرى شهادات تخرج من الجامعات لكن أصحابها لا يتقنون الحديث، ربما يتقنون الكتاب، حتى لم يعد هناك اعتبار حتى وإن أخطأ في كتابته، المهم يقدمه من معلومة. الأمر الخامس الذي أشير إليه، أننا بدأنا نرى في مجتمعاتنا الإسلامية تهجينا بثقافات غريبة تماما، لأن هذه البرامج تم استيرادها من بيئة مختلفة تماما عن بيئتنا في القيم. لا يوجد إنتاج متخصص قادر على المنافسة في البيئة الحضارية التي نعيش فيها، لذلك نحن نستورد وندبلج ونترجم، وهكذا نجد أنفسنا أمام تهجين بثقافات غريبة تماما عنا في أخلاقنا، غريبة تماما عنا في قيمنا، غريبة تماما عنا في أصولنا الحضارية. وهذا ينتج في المستقبل القريب إن نحن لم نتدارك هذا الواقع ينتج أجيالا لا هوية لها، لا انتماء لها. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكون في آخر الزمان، وقال لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، أي لا انتماء له، لا هوية له، لا جذور له، لكع ابن لكع. هكذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تحدث القرآن عن الشعوب والقبائل أثبت انتماءها وجعل التواصل تواصل تعارف، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنه لم يلغي الانتماء لكنه وظف الانتماء من أجل أن يرتقي الإنسان إلى التعارف الإنساني الذي يكون فيه الامتزاج والاختلاط الإيجابي الذي يرتقي بالإنسان في المعرفة لتعارفوا، لا ينحدر به في العشوائية والفوضوية. أكتفي بهذه النماذج من السلبيات من أجل أن أنتقل إلى ما يمكن أن أقدمه على سبيل الملاحظة لا على سبيل الحصر. وقلت إنني أريد من خلال هذا التقديم أن أثير قضية غائبة عن أذهان كثيرين ممن يتطلعون إلى تطوير ويتطلعون إلى نهضة لكنهم يعيشون عشوائية السلوك. أولا أيها الإخوة، ينبغي ومن خلال ما قرأناه من القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن خلال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أن نستشعر المسؤولية. ينبغي علينا أن نشعر بالمسؤولية لأن واجب الدعوة ولأن واجب الوقاية من النار قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا يفرض علينا تحمل المسؤولية، وإذا لم نتحمل المسؤولية وبقي كل واحد منا يسأل نفسه هل صليت على المستوى الفردي، هل قمت ببعض الواجبات الفردية الخلقية دون أن يعبأ بالواجب العام. ليس في حياته أدعو إلى سبيل ربه، ليس في حياته قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا لم يشعر هذا الإنسان بهذه المسؤولية سوف يكون بعيدا عن واجب الأداء الإيجابي. يجب علينا أيها الإخوة من خلال تحمل المسؤولية أن نعلم أن إنتاج البرامج التربوية والتثقيفية الصالحة من خلال اللجان الاختصاصية التربوية والعلمية التي تستعين بلجان تنفيذية ذات أداء متطور وخبرات فنية عالية، ينبغي أن نشعر أن هذا إنما هو جزء أساسي من واجب الدعوة إلى الله سبحانه ومن واجب وقاية مجتمعنا وأسرنا من النار الذي أشار إليه قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن إنتاج البرامج التربوية والتثقيفية الصالحة من خلال هذه البيئة التخصصية هو بالتأكيد واجب دعوي. إذا لم نعي أنه واجب علينا وينبغي أن نشعر بهذا الواجب فإن الزمان سيتجاوزنا وسوف نكون كما قلت منفعلين مستهلكين يراد لنا ولا نريد. الأمر الثاني، ينبغي أن نلاحظ أن القيم الفاضلة الكبرى قد بدأت تغيب، ولذلك ينبغي علينا ونحن نتحدث عن هذا الواجب، واجب البرامج التي تستخدم هذه الوسائل، ينبغي علينا أن نعي واجب إحياء القيم الفاضلة التي هي صمام الأمان لبقائنا الحضاري، مثل الحب لله، الحب للوطن، التمسك بالفضيلة، الرغبة في فعل الخير، الرغبة في التواصل الأسري بين الأولاد والوالدين، بين الإخوة. هذه القيم التي أصبحت غائبة أو مغيبة ينبغي أن نعتني بها حتى نضمن تماسكنا الحضاري مستقبلا، وإلا فإننا سنذوب وسنكون بعيدين تماما عن هويتنا الحضارية التي نشأت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة، ينبغي أن نعتني بتوسيع دائرة المعارف المعاصرة، أن نوجه هذه الوسائل إن كان عبر البث التلفازي أو في الشابكة، ينبغي أن نعتني بتوسيع المعارف المعاصرة لبناء جيل قادر على التعامل مع العصر وعلومه في كل مستوياته المتطورة. الأمر الرابع أيها الأحبة، أن يكون ضمن ما نعتني به الترفيه والمتعة والتشويق، بشرط أن يكون مندرجا في الدوائر الإنسانية المباحة. التشويق، المتعة، الترفيه غير محرم، لا يقول أحد من علماء المسلمين ولا وجد في القرآن ولا في الحديث أن التشويق أو الترفيه أو المتعة ممنوع. نحن أمة ضاحكة باكية، نحن أمة فرحة حزينة، نحن أمة نقرأ في القرآن وأنه هو أضحك وأبكى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويتبسم، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة بساما ضحاكا. إذن ينبغي أن نعتني بهذا الجانب، بشرط ألا يكون خارجا عن دائرة المباح، عن دائرة الفضيلة، عن دائرة القيم التي بها هويتنا الحضارية. لا ينبغي أن نتجاوز إلى الشذوذ والانحراف الذي يلبس ثوب المتعة والترفيه، يستهزأ اليوم بالقرآن باسم الترفيه والتشويق، يستهزأ اليوم بشعائر الله باسم الترفيه، باسم الطرفة، يستهزأ بثوابتنا الكبرى باسم الترفيه والمتعة، لأننا غائبون. الأمر الخامس، ينبغي أن لا يكون التثقيف بأصول التربية للصغار والشباب فقط، بل لابد من العناية بالكبار ليتعلموا أصول التربية الصحيحة. اليوم ظهر جيل من الآباء والأمهات لا يعرفون التربية، تزوج وصار أبا، صار أما، لكنه بعيد تماما عن معاني التربية، فكيف يربي وهو لم يربه وهو لم يعلم؟ وكنت في الماضي طرحت مرات ومرات وقلت لابد من إنشاء دورات لتخريج آباء وأمهات. الشاب قبل أن يتزوج ينبغي أن يتعلم ما معنى الأب، ينبغي للفتاة قبل أن تتزوج أن تتعلم مسؤوليات الأم. لكن الذي نراه على المستوى الواقعي علاقات جنسية مباحة، ليس إلا. أما دور الأبوين، أما شخصية الأبوين، أما اختيار الشاب للفتاة واختيار الفتاة للشاب فغائب تماما، لأن المسؤولية غير حاضرة في الذهن. المسؤولية والواجب والهوية والانتماء مفقود، لأنها أصبحت علاقة جنسية مباحة دون أن يكون فيها الواجب التربوي الذي كنا في المدرسة نتغنى يوم من الأيام به ونحن نقول الأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كنا نحفظ في المدرسة هذا، لكن أين الأم المدرسة اليوم؟ أين الوالد الذي يمثل دور الأب؟ أصبح غائبا مع الأسف. الأمر السادس وهو ملحظ تربوي، ألا يستخدم الأب أو الأم هذه الوسائل استخداما عقابيا، بمعنى أن يقول الأب أو الأم لأولاده إن أنت فعلت كذا سأعاقبك بمنع هذه الوسائل، لأن هذا يعني دفعا شديدا نحو هذه الوسائل بشكل عشوائي، لأن الممنوع مرغوب. الأمر السابع، ينبغي أن يشترك الكبار مع الصغار عندما يتعامل الشباب والأطفال مع هذه الوسائل، ينبغي أن يحصل اشتراك. هناك حاجز بين الكبار والصغار، هذا الحاجز يجعل الكبار يسيرون في اتجاه والصغار في اتجاه آخر. إذا لم تقترب المسافة بين الكبار والصغار، وهذا جزء مما أشرنا إليه من أساليب التربية الصحيحة، أن يشتركوا فيما يشاهد وفيما يحصل فيه الحوار، حتى يقدموا الخبرة في النافع والضار. وعندما يكون ولدك صديقا لك، تستطيع من خلال هذه الصداقة والثقة المتبادلة أن توجه إلى النافع والضار، أن توجهه إلى النافع وأن تنبهه في الضار. الأمر السابع أيها الإخوة، لابد أن يتنبه الكبار إلى أن الشباب والصغار يراقبونهم، وإذا توهم الكبار أنهم يوجهون بالكلام أولادهم الصغار أو الشباب، ثم هم في سلوكهم الشخصي يتناقضون مع هذا التوجيه، لابد أن يلاحظ الكبار أنهم مراقبون مراقبة دقيقة من الصغار. فإذا لم يتوجه الكبار إلى رقابة ذاتية يشعرون من خلالها برقابة الله عليهم، لن يجدي توجيهك. فإن أنت لم تستقم لن يستقيم أولادك، وإذا كنت مستقيما قد تنتقل الاستقامة إلى أولادك. الأمر الثامن أيها الإخوة، لابد من التدريب على قوة الإرادة والتحكم. هذه الوسائل أمامكم، يقول الموجهون أو الكبار هذه الوسائل أمامكم، فتحكموا من خلال قوة الإرادة. إياكم أن تقعوا في الإدمان، يقول الموجهون أو الكبار نحن لا نمنع، لكننا نريد منكم قوة الإرادة ليكون هذا هامشيا في حياتكم وفي وقته، بحيث لا يوقعكم في الإدمان. الأمر التاسع، علينا أن نعتبر الدعم المالي، علينا أن نعتبر الدعم المالي لإنتاج هذه البرامج التخصصية واجبا إسلاميا حاضرا في هذه المرحلة. وإن لم نوظف شيئا من أموالنا بل شيئا كبيرا من أموالنا. من أجل أن ندعم هذا الاتجاه فإننا سوف نحاسب، وقد فرطنا وقصرنا، سوف يتجاوزنا التاريخ، سوف تأتي أجيال بعدنا تقوم بالواجب ونحرم من القيام بهذا الواجب الكبير. إذن أيها الإخوة، وفي الخلاصة، السلبيات موجودة، ويمكن لنا أن نقوم بدور إيجابي. وإن لم نعي السلبيات وعيا على مستوى، ولم نبدأ بداية عملية فاعلة تخصصية، وأؤكد على التخصص، دون أن يكون الدخول إلى هذا المجال من غير تخصص، إن نحن لم نفعل هذا فنكون قد تقوقعنا ودخلنا إلى الكهف ونسينا ما يحصل في ساحاتنا الاجتماعية من حريق خلقي. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا.